السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة الماراثونية مع الحاج عبد المجيد فضل العلي، وهذا الجزء هو الجزء الثاني عشر من هذه المقابلة. حجي، حضرتك شو اشتغلت خلال يعني فترة ما بعد اللجوء؟
ذكرت لك فيما سبق أنه أخذنا في قرية العباسية.
نعم.
لما وصلنا لهذه القرية كان فصل الصيف، وكان الفرصة الصيفية من المدارس، فكنا ننتظر. كانت الإشاعة تقول إنه بعد 3 أشهر بدنا نرجع لفلسطين، 3 أشهر، بعد 7 أشهر، بعد 7 أشهر قالوا بدنا تمتد لسنة، بعد السنة قالوا 3 سنين، وهكذا إلى الآن ونحن ننتظر.
نعم.
طبعا بالنسبة لأهلي يعني كان في منهم معهم مبلغ من المال، إنما قبل ما ينفق هذا المال يعني نزل أبوي وعمي الأصغر وبعد عمي والصغار، يعني نزلنا إلى نشتغل بالفعل مشان نحصل قوتنا. انتقلت إلى مدرسة أقيمت لرجل من البصة في منطقة دير القمر، تعلمنا فيها لفترة بسيطة، وكان الطقس شتاء وكان بارد جدا، يعني لم نتحمل البرد، ورجعنا إلى العباسية. ألقينا في العباسية إلى سنة 1955. فالعمل كان في الأراضي الزراعية، وأنا الحقيقة يعني بما أني كنت ماهر في العمل يعني ومخلص في عملي، فصاحب العمل كلفني أني أكون أنا وكيل عمل، يعني وكيل على العمال. وظليت هكذا إلى أن تزوجت في أيار 55، وانتقلت بعدين إلى بيروت. في بيروت هون يعني كنا نعمل في قص الليمون في فصل الشتاء، وفي فصل الصيف نعمل في الخضرة، إلى أنه توظفت في وكالة الأونروا.
نعم.
وعملت في الأونروا لمدة 20 سنة.
تعال تعال.
وبعد 20 سنة في الأونروا،
أي سنة عملت وظفت في وكالة الأونروا؟
في سنة 1968، ابقيت لسنة 1988. يعني قدمت استقالتي من العمل على انه اشتغل عمل حر.
نعم.
وانا عندما كنت موظف برضو في الأونروا،
نعم،
اسست روضة للاطفال تابعة لجامعة فلسطين اللي انا رئيس اللجنة بتاعته، اسستنا روضة للاطفال وتابعتها منذ ذلك الوقت للان، وانا مشرف على هذه الروضة.
نعم. طيب حجي، زرت فلسطين بعد النكبة؟
لما اشتدت وطأة الحرب اللبنانية
اللبنانية الداخلية يعني
داخلية. نعم. 75-76.
نعم.
انتقلنا في منتصف سنة 1976، خيروني في رئاسة الأونروا حيث كنت أعمل، يعني قالوا بتحب تروح على فيينا ولا تروح على عمان؟ فأنا اخترت الذهاب إلى عمان، ومن عمان نزلت زيارة.
نعم.
إلى فلسطين، وذهبت لزيارة أقاربي في مزرعة عكا وفي كفر يسيف وأبو سنان، وذهبت إلى قريتنا المدمرة كوكات في الزيارة. كانت يعني مناسبة أن نزور آثار القرية مثل ما بقوله. كانت في شهر كانون ثاني 1977.
نعم. كيف كانت رحلتك عمي؟ جاء من عمان الراهن.
نحن انطلقنا على جسر الأمير محمد اللي بيسموه جسر الأمير داني من نعم. عمان جسر الأمير محمد
نعم.
ومنه إلى مزرعة عكا.
مريت الضفة الغربية حقا
يعني من الجسر اللي جسر على نهر الأردن انطلقت أنا إلى نابلس. وإذا بدك نذكر لك شو عملنا بنابلس يعني
تفضل
يعني قبل الانطلاق من عمان سألت انه شو ممكن الواحد يأخذ معه هدية وعرفت انه شو اللي ممكن شو هي الاغراض اللي ممكن يأخذها هدايا لأقاربه في فلسطين.
نعم.
فعبيت شنطة كبيرة جيت بالنسبة لموضوع الملابس وبما انه لا زال بعض الأقارب في فلسطين بيلبس اللباس العربي ذهبت إلى مكان في عمان كنت اشتريت من عنده بدلة رجالية سألته على إخماش الشراويل هاي فعرف إنه بدي أنزل على فلسطين قال لي ما تشتري من هون من عمان بعطيك اسم أخوي بنابلس بتروح لعنده في عنده هو إخماش رجالي وبيأخذك على مكان فيه يعني ملابس نسائية وبيساعدك في شرائها وهكذا كان يعني من نقطة الجسر إلى نابلس وهناك فعلا ذهبت لعند أخوي الرجل اللي كلفني التقيت فيه وأخذت عنده ما يلزمني وذهب معي إلى أخ يعني عنده محل ملابس نسائية أخذت اللي بدي إياه وانطلقت من هناك إلى قرية المزرعة قضاء عكا ونحن ماشيين في السيارة كنت أسأل سواء الركاب أو صاحب السيارة السائق عن أسماء البلدان اللي عمالين نمر عليها حتى وصلنا إلى قرية شفا عمر كان في إلي أخ زميلي في الأنروا اسمه الشيخ طالب بلعاوي هو من شفا عمر قلت للسائق بدي أسأل عن أقارب الأخ عنا في لبنان كانوا في شباب عمالين خارج البيوت أراد أنه يوقف حتى نسألهم قلت له لا أنا بدي نسأل رجل يكون كبير في السن لأنه هذول ما بيعرفوش ومنطقة بلدة شفا عمر يعني هي على سفح تلي شهادة رجل كبير في العمر قادم إلى الطريق العام نظرت إليه يلبس الحطة والعقال والجاكيت فقلت للسائق إنه هذا رجل كبير في السن ممكن إنه نسأله انتظرت قدوم هذا الرجل الكبير في السن ولما اقترب مني عرفته لأنه كان في لبنان وهو المختار حمادي كان في لبنان وكان أولاده وزوجته في شفا عمر فعملوا له جمع شمل وأخذوه على شفا عمر وقعد هناك بعد ما سلمنا سألته إذا كان في أقارب للشيخ صالح بلعاوي في شفا عمر فكان رده إنه ما فيه له أقارب هون وتابعت السير حتى وصلت على المزرعة وصلنا على أول القرية من الجهة الغربية من جهة شارع عكا كانوا في أولاد عمالين يلعبوا في بالساحة هيك خارج القرية فسألتهم انه مين بيعرف بيت نمر الحج علي اللي هو ابن خالتي فقالوا بنعرفه كلنا قلت بدنا واحد يرافقنا بالسيارة حتى نوصل للبيت ما تخافوا لانه انا جاي وهو بيكون ابن خالتي فركبنا معنا بالسيارة حتى وصلنا لبيت ابن خالتي دخلنا الى البيت فوجدنا زوجة ابن خالتي وسألتها عنه قالت أخذ بنت على عند الحكيم قلت لها خديني على بيت عمك اللي هي بتكون خالتي وزوج خالتي فرافقتني في الطريق لبيت عمها وأنا بما أني بعرف كثير من البيوت في المزرعة ما عند قبل أن نغادر فلسطين يعني ونحن في الطريق إلى بيت خالتي كنت أقول لها أنظر يمينا ويسارا أقول لها هذا بيت فلان وهذا بيت فلان واستغربت أني أعرف هذه البيوت حتى وصلنا إلى بيت خالتي، وكان هذا اللقاء بعد غياب 29 عام. الأماكن اللي كنت أحلم إنه عم نلعب فيها مع أطرابي من الشباب الصغار يعني، شفتها رأي العين. بالمزرعة هنا طبعا كل الناس يسلموا علينا اللي بيعرفوا إنه جيت، ومنهم هذا اليهودي اللي ذكرت لك اسمه إنه كان مخضر وبيعرف أبي وبيعرف كثير من أهل البلد اللي هو اسمه شلومه. فبالمزرعة وصلت يوم أربعة مع غروب الشمس. يوم الجمعة انزلت حتى أصلي في جامع الجزار بعكا. أظن أنه مرقت معنا هاي في حلقة سابقة ولا
لا؟ صدر حج.
ففي عكا نزلنا في ساحة قريبة من جامع الجزار، وفي قساطر من الماء هاي كانوا يشربوا منها الناس قبل الهجرة يعني، فاسمه سبيل الطاسات.
سبيل
سبيل الطاسات.
الطاسات
هي الكؤوس يعني، كاسات من الماء.
نعم.
فالحقيقة يعني السبيل لا زال على حاله والطاسات لا زالت على حالها، إنما ليس فيه ماء. تجولنا قليلا في عكا، وأنا أنظر إلى المحلات وأصحاب المحلات. ففي محل قريب من قهوة حابو اللي كانوا يجلسوا فيها يعني أبي مع التجار، أنا أنظر إلى داخل المحل وإلى صاحب المحل، فاستار نظرتي عليه وأخذ عني فكرة الله أعلم شو هي، إنه يعني الرجال يعني عم ينظروا نظراته غريبة علي وعلى المحل، وما بيعرف إنه كيف كان شعوري أنا وليش عم بأنظر على المحل. حتى وصلنا إلى جامع الجزار مع اقتراب موعد صلاة الجمعة، ولما حان وقت الأذان نويت إني أأذن في جامع الجزار، فقلت بدي أنتظر حتى أسمع الأذان الأول من المؤذن، وإذا كان صوته أجمل من صوتي بدي أظل ساكت، وإذا شفت في مجال إنه أذن بدي أطلب منه. بعد الأذان الأول إجا الرجال بجانبي لأن أنا قاعدت قدام المنبر والمحراب، فلما جاء وصلى ركعتين سنة سألته إنه حضرتك المؤذن؟ قال نعم. قلت له بتسمح إني أذن الأذان الثاني؟ قال تفضل. فلما صعد الخطيب على المنبر قمت وبدأت بالأذان. وبمجرد ما بدأت بالأذان وقلت الله أكبر الله أكبر، وإذا بجميع المتواجدين في المسجد التفتوا ينظرون إلي، وكدت أنفجر بالبكاء وأنا أؤدي الأذان، غير أني تمالكت نفسي حتى انتهيت من الأذان ولم أعد أستطيع أتمالك نفسي من البكاء. ولما أكملنا الصلاة جاء المصلون يسلمون علي ويتعرفون بي، فعلمتهم أني أنا من كويكات، وقالوا لي هذه أول مرة يعني منشوفك فيه، وين بتصلي كل مرة؟ قلت لهم أنا جاي من لبنان على الأردن، جاي الزيارة على فلسطين، وجيت أصلي بجامع الجزار. فبعد انتهاء الصلاة طبعا عدنا إلى المزرعة.
طيب حجي، رحت لك وكال
بعد مرجين على المزرعة، جاءوا الأقارب من كفر يسيف وأبو سنان يسلموا علي، وبدوري أنا قمت في زيارتهم على كفر يسيف. وهي الكفر يسيف ليست البلدة، إنما أهل بلدنا القريبين من بلدهم من الكويكات يعني ممنوعين من العودة إليها أو البناء فيها أو استعمال أراضيهم، فاشتروا قطعة أرض كبيرة وتعاونوا على شرائها ودفع ثمنها يعني، وهي هذه قطعة الأرض بين كفر يسيف وأبو سنان، وهي إلى يعني تقريبا متلاصقة بجوار كفر يسيف. ذهبت لزيارة الأقارب هناك، وكان آخرهم عادل جميل ابن عمي هو اللي كان عندما خرجنا من أبو سنان في رحلة الخروج من فلسطين، قلت له بدنا نروح على البلد، قال يلا. خرج معاي وبيته قريب من الشارع، طبعا الشارع بزمننا احنا كان شارع ترابي، الان هو شارع اسفلت يعني من الزفت. انتظر حتى تأتي سيارة، قلت له امشي بالطريق اللي مشيتها 5 سنوات بدنا نروح لها مشي. فمشيت والتفت يمينا ويسارا يعني انظر الى الزيتون والتين والارض، حتى وصلنا الى اول ارض كويتات. فهناك ما كان مني الا اني يعني قبلت تراب الارض وتمالكت نفسي من ان اجهش بالبكاء. البلد بيوتها مدمرة، لم يبق منها إلا المدرسة و27 بيت في الجهة الغربية من القرية، وهي البيوت اللي اتعمرت من البطون المسلح يعني قبل النكبة بسنوات قليلة. جينا على التربة.
هذه البيوت كانت مسكونة حاجة من اليهود ولا كانت فارغة؟
لا، لما رجعت كانوا اليهود ساكنينها. نعم. يعني بس قبل النكبة كانوا أصحابها بيسكنوا.
نعم نعم، بعد أنا قصدي لما أنت زرت حاجة.
نعم، بيسكن فيها يهود.
نعم.
شريط شائك معقد مضروب حول التربة. سألت لماذا؟ قال لي خوفا من دخول الفدائية. بصعوبة دخلنا إلى أرض المقبرة، فوجدت المقبرة على حالها، يعني مقبرة كويكات منذ النكبة للآن لم يتغير فيها شيء وهي على حالها. عرفت فيها قبور أجدادي، فاستغرب ابن عمي كوني أتذكره. ولما مشينا بين القبور كان في طريقين لعمقة القرية المجاورة، طريق وسيع من الجهة الجنوبية وطريق في وسط البلد اللي هي بتمر من المقبرة. هذه المقبرة يعني بعد غياب 29 عام لم ينبت عليها عشبا، بعدها طريق ترابية، بعدها من بين الطريق الترابية. ونحن نمشي حتى وصلنا إلى مكان بيتنا، وقفنا على أطلال مثل ما بقولوا على آثار البيت المدمر، وقال لي ابن عمي هذا بيتكم. فأنا وقفت على ركام البيت وبدأت أعدد له بيوت الجوار بيتا بيتا، واستغرب كيف أني أذكرها بيتا بيتا على الصحيح. لما دخلت إلى أرض كويكات وجدت نفسي صغيرا، وقلت إن هذه الأرض توبخني وتعنفني لأني أتيتها زائرا لا محررا. شعرت أن لسان حالها يقول يا عيب الشوم عليك، يعيب الشوم على طولك وعرضك، يعيب الشوم والعيب فيك انك اتيتني زائرا لا محررا، العيب في الام العربية اللي بتنتمي لها، العيب في الام الاسلامية اللي انت فرد منها، العيب في صدور القيادات العربية والاسلامية اللي اخذتها الاوسمة، العيب في النساء اللي ما بهيجوا أزواجهم حتى يكونوا رجالا، العيب في النساء اللي ما بيرضعوا أولادهم لبن حبي وتحريري، العيب في الفتيات اللي بيتزوجوا من أشباه الرجال، ولا عيب في الأطفال إن لم تكن ثاني كلمة ينطقونها اسمي. يعني قبل إشي لازم الأهل يعلموا ابنهم حديث الولادة على الله بدهم يعرفون بفلسطين. الحقيقة أنا يعني وجدت حالي على هالتوبيخ والتعنيف هذا، نكست راسي حياء منها ومضينا حتى وصلنا إلى أنفاض البيت كما ذكرت. وفي هاي الوقفة على ركام البيت سبحان الله أيضا شعرت أن هذا البيت يخاطبني ويكلمني ويقول لي: أتذكر أن رأسك سقط في حجري وأني كنت أحنو عليك وأنت لا تدري، وعندما صرت تمشي وتقع أضمك إلى صدري؟ أتذكر عندما كنت تعد الخشب في سقفي؟ أتذكر أنني كنت مرقدا لخواب الزيت والزيتون؟ وتذكر أن كنت أحتضنك وتتدفأ على الكانون؟ أتذكر عندما كنت تنتظر نضج طعامك على موقدة الداخون؟ أتذكر أنك كنت تحب أكل خبز الطابون؟ بعد ذلك شعرت كأنه يسألني ويقول لي: أين جدتك التي كانت كأمك الحنون؟ أنا عمي الكبير اسمه خليل، أبوي اسمه فضل، عمي عبد الله الأصغر. وخليل وفضل وفضل وعبد الله قرة العيون، هل هم أحياء أم إنا لله وإنا إليه راجعون؟ بعدين شعرت انه عم بكمل معي الكلام وبده يستفسر ويسألني انه بعد ما طلعنا وين رحنا وشو صار فينا، وبحكي لي عن حالته هو وشو صار فيه. بقول له: عندما خرجتم بكيت عليكم وهطلت دموعي المدرارة، سمعوا لهود وعمليكم نشيج قائم فشنوا علي هجوما وأتوني بقوة سيارة، توعدوني وأرهبوني وهددوني بهدم الحجارة. وأنتم عندما خيم الظلام عليكم أهتديتم بالكواكب السيارة؟ ألا ترى كيف هدموني ونهبوا الحجارة؟ أما علمت ليبنوا بها بيوتا أم للتجارة؟ وهل سرقوا خشبي ليتعلموا به النجارة؟ وأنا كنت أخذت حجر صغير من حجار البيت حتى يضل أثر حتى أفرجيه لأولادي وعائلتي وأحفادي، فمنسميه الحجر الصغير منسميه صرارة. فشعرت أنه عم يقول لي وبيتقوى بيقول في النهاية: لقد أصابني ما أصاب بيوت الحارة حتى أنت أنقصتني صرارة. تعست نفوسهم ذلت وخابت، يا لها من أنفس أمارة، إلى أن تأتي جيوشكم جرارة، حسبي الله ليله ونهارا. خبر العيون الجبانة، لأنه وين العرب وين المسلمين؟ البيت الأصم من الحجارة الصماء بتحسب إنه هاي الناس جبناء. وبيذكر قول سيدنا خالد بن الوليد وبيقول: خبر العيون الجبانة عني أن لا نامت تلك العيون. فالحقيقة بعد ما انتهينا من تلك الوقفة يعني نشينا أنا وابن عمي، ونسيت أقول لك إنه كنا نبحث بين الحجار على حجر يكون ملائم يعني من الصوان هيك، وإلا بالمنكوش اللي كانوا ينكشوا فيه الأرض موجود بين الركام، أحضرته معي أيضا.
ممتاز.
ونحن ماشيين جينا على هذه البيوت اللي قلت لك من الجهة الغربية والثلاث قائمة ويسكنها اليهود. ونحن ماشيين شفت المدرسة يعني وشفت البيوت وشفت الشجر. نظرت إلى الشجر وإذا الأغصان تتمايل يمينا وشمالا. بقول أنا بنفسي وأنا أنظر إلى هذه الأغصان ولم أدري أن هذه الأغصان تتمايل يمينا وشمالا مرحبة بي ومسرورة بلقائي أم مستنكرة لمجيئي زائرا لا محررا. ورأيت العصافير أسراب كثيرة تنتقل من شجرة إلى شجرة. فاستغربت الأمر واستوضعت من ابن عمي إنه ما بال هذه الطيور بكثافة يعني وتنتقل من شجرة إلى شجرة هكذا يعني. قال لأن الحكومة الإسرائيلية منعت صيد العصافير والطيور. فقلت سبحان الله الحكومة الصهيونية هاي منعت إطلاق بنادق الصيد على العصافير والطيور وهو حلال، بينما توجه رصاص البنادق الحربية إلى صدور العرب والمسلمين لقتلهم وهو حرام. لقد حرموا الحلال وأحلوا الحرام. الحقيقة رجعنا من الرحلة هاي في أرض البلد، في أرض اثنين من أعمامي بتحوطهم الصبار، أكلت كوزين صبر كان لا زال يعني موجود بعض أكواز الصبر، أكلت كوزين وطلعت على العنبر المحيط بالحكورة هاي متبعت عمي عزيز وعمي جميل علي، وعدنا أدراجنا من حيث أتينا.
طيب يا حاجي
إلى قرية كفر ياسيف.
حاجي بدي أسألك عن هل أبناء قريتك وكات في لبنان لديهم جمعية أو ديوان أو رابطة؟
نحن هنا في مخيم برج البراجني أنشأنا رابطة كويكات الاجتماعية.
شو دور هذه الرابطة عمي؟ مين برأسها الآن؟
دورها يعني بداية يعني إيجاد رابطة باسم أهالي البلد، ولا فرق بين مين إنه يكون عضو أو مين يكون الرئيس، إنما اجتماع الكلمة على أساس فتح هذه الرابطة في المناسبات وخاصة في المآتم يعني، ومساعدة على قدر الإمكان. وعندما يكون لديها مبلغ من المال اللي بتستطيع أنها تساعد الفقراء أو أنه تساعد بعض الطلاب النابهين حتى يكملوا دراستهم ويعودوا بعد التخرج والعمل يسددوا هذه المبالغ، إنما بما أنها حديث العهد يعني لازم في طور البداءة يعني.
إن شاء الله أنه ربنا يزيد ويبارك لك. طيب حجي حظك مسجل في سجلات وكالة الغوث.
نعم
حجي، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 194
القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم.
نعم هذا القرار عمي صدر بشهر 12 عام 1948.
نعم
كما تعلم وأنت سيد العالمين إن شاء الله. هذا القرار أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن
المدة اللي فاتت
معاناتك وليس أرض حجي. إذا توفرت لك فرصة العودة إلى كويكان بتعود يا حجي ولا ما بتعود؟
لا إله إلا الله. يعني هذا السؤال يعني هذا السؤال يوجه إلى مثلي.
أنا
الآن أطلب بإعادة الكرة بانتفاضة جديدة ومقارعة هذا العدو الصهيوني الذي احتل أرضنا وعاث فيها فسادا وإفسادا ومقدساتنا وأولاها المسجد الأقصى المبارك، الحفريات الكبيرة والكثيرة التي أقاموا تحت هذا المسجد والذي أصبح مهددا بالهدم.
نعم
يعني حتى ذات مرة قلت أمام بعض إخواني أنه أنا الآن مستعد أن ألبس الزنار الناسف هذا وأذهب لأفجر نفسي في مجتمع من الصهاينة المجرمين اللي احتلوا أرضنا وبعدهم فيها حتى أموت شهيدا في سبيل الله.
نعم. طيب حجي يعني ستعود بدون إبطاء؟
هاي العودة لا زالت يعني لا زلت مش أقول بحلم فيها، لا واعد نفسي بالعودة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن اللي بقوله أنا إنه إن لم أعود أنا شخصيا يعني فسيعود إليها أولادي
إن شاء الله،
وإن لم يعود إليها أولادي فأحفادي وأولاد الأحفاد، ولا يمكن إلا أن نرجع إلى فلسطين، إن لم نحن فأولادنا، وإن لم يكون أولادنا فأحفادنا بمشيئة الله سبحانه.
طب حجي إذا توفرت لك فرصة العودة إلى الكويكات في ظل الاحتلال الصهيوني تعود ولا لا تعود يا حجي؟
الحقيقة أجتني هذه الفرصة كما ذكرت لك سابقا أنه زوج فلسطين أنا، فكان عرض علي أحد أبناء خالتي أنه هل أنت على استعداد إلى المجيء إلى هنا إذا طالبنا أنك تيجي؟ قلت لهم أنا ومين بدي أجي؟ قالوا أنت وعائلتك وأولادك. قلت له كيف بأي طريقة بدي أجي؟ قال لأنه الآن في موعد للانتخابات، فاللي بدنا نصوت له منقول له بدنا نجيبك منجيبك بكل سهولة. قلت لهم وأهلي وأخوي وخواتي وأقاربي يعني لا أقبل إني أجي بمفردي وأكون بعيد عنهم، لأنه بعود صعب الاتصال فيهم.
طيب يا حجي لو عدت النظر في الموضوع فكرت في الموضوع مرة ثانية؟
نعم، لا لن أذهب لوحدي.
طيب حجي هو السؤال احنا نسأله للجميع يعني
على الرحب والسعة،
إذا وفرت الفرصة للعودة للجميع تحت ظل الاحتلال ترجع ولا ما ترجع؟
الحقيقة يعني نحن نعيش في لبنان هذا البلد العربي، نعيش في حالة ذل وحالة حصار معنوي وإنساني. يعني تصور انه بعد وجودنا في لبنان 62 سنة الآن محرومين من حقوقنا الاجتماعية والسياسية والإنسانية
والمدنية.
نعم، ممنوعين من العمل في وظائف الدولة، ممنوعين من العمل في المراكز الحكومية، على خلاف ما يعيشه الفلسطينيون في سوريا والأردن مثلا. في سوريا وفي الأردن يعني الفلسطيني هو مقدرته يعني يستطيع أن يتبوأ أي مركز كان، وبالنسبة للأعمال الحرة سواء تجارية أو عقارية أو خلافة. هنا في لبنان كنا ممنوعين من السفر خارج لبنان إلا بطلب فيزا، وصدر قرار جائر بحقنا أنه الفلسطيني ممنوع من التملك، بينما إذا إجا اليهودي بجواز سفر أمريكي أو بجواز سفر فرنسي بيستطيع أنه يتملك في لبنان.
طيب حجي حجي بدي أسألك عن المجتمع الدولي، تعتقد أن هذا المجتمع أنصفك وأنصف القضية الفلسطينية، تحمل مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني ولا كان يعني عكس ذلك؟
وأول من يتحمل المسؤولية الدول العربية المحيطة بفلسطين، وبعدين الدول العربية البعيدة والدول الإسلامية اللي هي أبعد من ذلك يعني، واللي اعترفوا بوجود إسرائيل في البداية بيجوا عليهم المسؤولية الثانية وبيتحملوا المسؤولية إلى النهاية، وخاصة وأولهم دولة بريطانيا.
نعم. طيب حجي تعتقد أن الإعلام العربي، وأنا بدي أسألك السؤال بأكثر توضيحا من غيرك، بتعرف أن الصهاينة استخدموا سلاح الإعلام بشكل جيد في أوروبا وفي المجتمعات الغربية، بتعتقد أنه الإعلام العربي ساهم في إبراز القضية الفلسطينية كما يجب ولا كان دون المستوى المطلوب؟
يعني بداية لا الإعلام الفلسطيني ولا الإعلام العربي ولا الإعلام الإسلامي يعني مقصرين تجاه الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين من جميع النواحي.
طيب يا حجي تفضل. بتعتقد انه اذا عرض عليك التعويض المالي مقابل يعني نسيانك كويكات؟
اعوذ بالله، يعني ما بحبك تكمل هالسؤال، بل يعني بسمح لنفسي اخاطك وقال لك لا تسألني هكذا سؤال.
يعني تقارب في التعويض
يعني دون ان اقسم يمينا، وانا لم اعود نفسي على القسم اليمين، انه لو اعطوني ملك الدنيا عوضا عن ارضي وبلدي ووطني لا اقبل به.
طيب حجي، يعني نعتبر هذا الكلام وصية شرعية لأبنائك وأحفادك؟
هذا أول يسمعه العالم.
نعم.
ولا أتكلم باسمي فقط أنا، يعني بمعظم الشعب الفلسطيني، بمعظم يعني ألسنة الشعب الفلسطيني، أنه لا يريدون التعويض مهما كانت المبالغ الكبيرة، إنما العودة هي حق شرعي ونطالب بعودتنا إلى أرضنا وبلادنا ومقدساتنا.
حجي كلمة أخيرة.
هاي بالنسبة للدول الأوروبية والدول العربية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هذا مجلس الأمن اللي إحنا كان خروجنا من فلسطين في شهر أيار، منقول لمجلس الأمن: مجلس الأمن لا نعمت بأمن، ظل فيك الهدى وخاب الرجاء. ويح أيار كان بالأمس شؤما، بمشيئة الله وسيأتي أيارنا الوضاء
إن شاء الله. حاجي كلمة أخيرة لأبنائك وأحفادك لمن صلبك، وأيضا أبنائك وأحفادك من الشعب الفلسطيني،
نعم،
شو بتحكي لهم كلمة أخيرة؟
بقول لهم أنه نحن أخرجنا من أرضنا وديارنا بغير حق، وأخرجنا من ديارنا يا أخ أبو أسامة لأننا مسلمين، ولو كنا غير مسلمين ما كانت المؤامرة الشرسة علينا وأخراجنا من أرضنا، إلا لأننا نقول ربنا الله، والله عز وجل أذن لنا بقتال المحتلين لأرضنا، لأنه يقول سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا الذنب الكبير أنه منقول ربنا الله، لأن منقول ربنا الله كانت المؤامرة علينا وإخراجنا من أرضنا في فلسطين. وهذا التدافع سبحان الله سنة الله في خلقه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يعني بدك النصر بده يكون لدين الله وشريعة الله والاتكال على الله وتهيئة الأسباب والوسائل لقتال هذا العدو المحتل، حتى والتوكل عليه سبحانه وتعالى في النهاية حتى يكتب لنا النصر. أنا وصيتي لجميع من يسمعني، وصيتي لأبنائي وأحفادي وأبناء الأحفاد، أن لنا وطنا محتلا اسمه فلسطين، ولنا بيوت في قرية اسمها كويكات. هذه أرض الأجداد وأرض الآباء، وإن شاء الله هي أرض الأحفاد وأحفاد الأحفاد. يجب أن نعد أنفسنا للجهاد والقتال ضد هؤلاء المحتلين حتى نعيد أرضنا وبلادنا ومقدساتنا التي احتلت من قبل هذا العدو الصهيوني. وليعرف العالم أيضا أنهم مهما طال الزمن لا بد من دحر هؤلاء المحتلين والقضاء عليهم، لأنه كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر، سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والغرقد هذا شجر له شوك كثير ويكثر في فلسطين، وأثبتت الأيام أن اليهود يقتلون من زراعة هذا الشجر. فبشارة إن شاء الله إنه ستكون نهاية اليهود قريبة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويعود أصحاب الأرض إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وما ذلك على الله بعزيز.
طيب حجي، احنا في نهاية هذا اللقاء انا وزملائي في فلسطين في الذاكرة نتقدم من حضرتك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، اولا على استضافتنا واكرامك يعني الشديد لنا، وثانيا للمعلومات القيمة التي يعني زودتنا فيها، وان شاء الله تكون هذه المعلومات اولا في ميزان حسناتك، وثانيا انها تكون مفيدة للاجيال القادمة، وكذلك أيضا تكون مفيدة للباحثين والدارسين، وتكون إن شاء الله مرجع. وإحنا في نهاية هذا اللقاء لا نملك إلا أنه ندعو لك بالصحة والعافية والعمر المديد، وإن شاء الله أنك تكون مرجع دائم لمن يريد أن يتزود من هذا النبع.
الله يبارك فيك. وإحنا الحقيقة يعني منكرر الدعاء مع أذان الظهر لكم بالتوفيق، ونشكرك على هذه الزيارة، وإن كان عملك إلا أن نصبرك على طول أناتك،
بارك الله
وحلمك في الصبر علينا يعني. كما نشكر القيمين على هذا العمل يعني المؤسسة وكل من يعمل معك في هذا المجال.
شكرا.
كما أني أشكر كل من يقوم بهذا العمل الاستقصائي والتزود بالمعلومات عن هجرة الفلسطينيين والنكبة ومحل بهم طوال هذه السنين. وبالنهاية شكرا جزيلا لك ولجميع الإخوة.
شكرا.
بارك الله بكم.
بارك الله فيك يا حاج.